بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة سأتحدث إن شاء الله تعالى عن الأحزاب أو ظهور الأحزاب السياسية الوطنية الإسلامية في سماء الجزائر، وكان ظهورا رائعا جليلا له أسبابه ومبرراته. من هذه الأسباب أنه بعد الحرب العالمية الأولى وضع الحلفاء ميثاقا، هذا الميثاق فيه نوع ينزع إلى شيء من إعطاء الحرية للشعوب، وطبعا هذه ليسوا بصادقين في هذا، لكن اضطرتهم إلى ذلك الظروف الدولية كما يقال آنذاك. وجود نخبة كبيرة من الجزائريين في فرنسا، عندما أقول نخبة أقصد نخبة في توجهها السياسي والوطني والإسلامي، وليس شرطا بعملها باحترافها يعني بوظيفتها، كثير منهم كانوا عمالا، لكن هؤلاء العمال كانوا يحملون بذور الإسلام والوطنية والحماسة في قلوبهم. فلما ذهبوا إلى باريس بالذات استطاعوا أن يتحركوا لوجود قوانين هنالك كانت أبعد ما تكون عن القوانين في الجزائر. القوانين في الجزائر كانت قوانين مضيقة، كاتمة للأنفاس، قاهرة، قاتلة، لا يستطيع الإنسان يتحرك فيها، بينما القانون في فرنسا كان أوسع من ذلك بكثير، وكان في شيء من الحريات تعطى للناس. وهذا هو التناقض الكبير الذي يعيشه الغرب حتى يوم الناس هذا، يعامل مواطنيه والأشخاص الذين في بلادي معاملة تختلف تماما يعني كليا أو جزئيا عن معاملة يعامل فيها الآخرين في الخارج، ويحكم لمواطنين ما لا يحكم للناس في الخارج. وهكذا نحن نعاني من هذه الازدواجية وهذه النظرة الثنائية إلى يوم الناس هذا، نعاني منها في كثير من أنحاء العالم. وما الوضع في العراق وفلسطين وشيشان وكشمير وفطاني وتركستان الشرقية التي تحت الصين، و يعني أوضاع كثيرة جدا، إلا نتيجة هذه النظرة الثنائية وعدم العدل تماما في القضايا الإسلامية. أنا أقول لكم من سنة 1947 أعطي الكشميريين حق تقرير المصير كما يقال، الاستفتاء، من 1947 إلى الآن 60 سنة بل أكثر، وما حصلوا على شيء إلى يوم الناس هذا. لو كانوا غير مسلمين كان سارعت الدول للضغط على الهند وأعطتهم استقلالهم، لكن هذه الأوضاع التي نحن نعاني منها هي موجود العمال الجزائريين وطبقة أخرى غير العمال في فرنسا، ساعد على إيجاد جو من التحرك السياسي الجزائري في خارج تراب الجزائر. اطلاع الجزائريين الذين كانوا في فرنسا آنذاك على جملة من المتغيرات ليس لهم عهد بها في بلادهم، ثورة أتاتورك وإسقاط الخلافة بعد ذلك، السلطنة الإسلامية سنة 1922 ثم الخلافة 1924، ما جرى من احتلال بريطانيا للعراق وفلسطين 1918، ما جرى من احتلال فرنسا لسوريا بعد ميسلون 1920، التغيرات السياسية الكبيرة جرت في العالم الإسلامي آنذاك، كل ذلك طبعا ثورة الريف للإمام المجاهد الكبير الضخم محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمة الله تعالى عليه، كل هذه الثورة الشيوعية التي تركت ظلالا ضخمة على الوضع السياسي آنذاك، كل هذا لم يكن العمال منه بمعزل، إنما كانوا يتابعونه، لكن يتابعونه وجهة نظر إن صح التعبير فرنسية، من خلال احتكاكهم بالعمال الأوروبيين والشيوعيين والعمال الفرنسيين، ما كان لهم صلات مباشرة إلا بعد ذلك كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. هذه العوامل أدت إلى إيجاد نوع من الوعي الوطني والسياسي في صوف العمال آنذاك. كان هناك رجل متحمس للإسلام ولقضية جزائرية، رجل عامل ظل مداوما على حب الإسلام وحب الجزائر والعمل من أجلها حتى مات في المنفى رحمة الله تعالى عليه، وهو أحمد مصالي الحاج، أو ما يعرف باختصار بمصالي الحاج. مصالي الحاج هو عامل جزائري تربى في الجزائر طبعا على الإسلام وعلى العربية والكتاتيب وحب الإسلام، وكان يعرف بلحيته الكثة الضخمة الغريبة آنذاك في ذلك الوقت يعني، وكان يعمل في فرنسا. هذا الرجل كان أحسه الوطني ووعيه السياسي متقدما في الحقيقة. عندما نقول أنه عامل فنحن نعرف أوضاع العمال الثقافية، لكن هذا الرجل كان حسه متقدما، يبدو أنه كان تأثير التعلم العربي والإسلامي في الجزائر، وأيضا تأثير قضيته في نفسه، ما كان شاهده من الظلم الشديد من الفرنسيين على الجزائريين، هذا ربما كله ساعده في تكوين حس ووعي كبير ارتقى به لأعمال كثيرة في فرنسا. حضروا مؤتمر الذي حضر هو المؤتمر الذي أقامه الأمير خالد الجزائري في باريس سنة 1924، وقد حدثتكم عن هذا المؤتمر قبل ذلك. هذا الأمير طلب في المؤتمر أن يؤسس حزب يرعى أحوال المسلمين الجزائريين وينادي بالقضية الجزائرية في فرنسا، واقترح هو الأمير نفسه في 1924 أن يكون اسم الحزب نجم شمال إفريقيا. هذا الاقتراح من قبل الأمير تبناه مصالي الحاج، وفي سنة 1926 أنشأ نجم شمال إفريقيا، ابتدأ كجمعية دينية كانت موجودة في باريس، استفاد منها أحمد مصالي الحاج بذكاء وطورها إلى شيء من عمل نقابي. هذا العمل النقابي انتقل إلى حركة سياسية عرفت بحزب نجم شمال إفريقيا. عينوا عبد القادر حاج علي رئيسا، ما أعرفه، شخصية مغمورة يبدو، عينوه رئيسا لهذا الحزب في باريس، والرئيس الشرفي كان أمير خالد الجزائري، ربما لظروفه لأنه كان مضيقا عليه من قبل الفرنسيين ومنفيا في سوريا، مصر ثم سوريا. المهم أنه عين رئيسا شرفيا للحزب. سنة 1927 عين مصالي الحاج رئيسا لحزب نجم شمال إفريقيا. هذا الحزب كان في بداياته لأجل كل دول شمال إفريقيا، بالذات الثلاثة كما قلت لكم، تونس والجزائر ومراكش. في سنة 1927 لما عين مصالي الحاج رأى التونسيون والمغاربة أن ينسحبوا، والسبب قالوا إن القضية الجزائرية معقدة تعقيدا بالغا، وذيولها طويلة ووضعها صعب، أيضا القضية الجزائرية هي عبارة عن ضم كامل للتراب الجزائري إلى فرنسا منذ سنة 1000، يعني منذ أكثر من قرابة 90 سنة أو أكثر من 90 سنة من ذلك التاريخ، بينما أمر في تونس والمغرب أهون بكثير، هي حماية، إعلان حماية على 1881 على تونس و 1912 على المغرب، فالتاريخ قريب يعني والعهد قريب. أما الجزائر مغلة في القدم قضيته معقدة، فلم يرى التونسيون والمغاربة أن ينضموا تحت لواء قضية صعبة متشابكة، ربما كان لهم بعض الحق في ذلك. ما أستطيع أن أحكم أنا الآن على قضية تاريخية بعيدة كانت منذ سنة 1927، نتحدث عن 80 سنة من الآن وذيولها، يحتاج الأمر إلى دراسة وافية للأوضاع السياسية آنذاك، وهل كانوا محقين أم لم يكونوا محقين. هذه ليست قضية تدخل في طاقتي ومقدوري الآن، وليس الوقت كافيا لإثارتها. إنما انسحبوا وأنشأ طبعا علال فاسي حزب الاستقلال في المغرب، وأنشئ الحزب الدستوري الحر في تونس، وجرى ما جرى بعد ذلك على الحزبين، واستقل حزب نجم شمال إفريقيا بالقضية الجزائرية. 1927 كما قلت لكم عين مصالي الحاج رئيسا للحزب. كان الحزب الشيوعي الفرنسي قد أسس سنة 1920 تأسيسا مبكرا جدا، نحن نعلم أن الحركة الشيوعية نجحت في روسيا سنة 1917 وابتدأت بنشر فروع لها في العالم. الحزب الشيوعي الفرنسي أسس سنة 1920. 1920 لما جاء الحزب نجم شمال إفريقيا، كان بعض الجزائريين يرى أنه لا يمكن أن يستقل بنشر قضية الجزائر من قبل الجزائريين فقط، بل لابد من مساعدة الفرنسيين لهم. ارتأوا أن يساعدهم الحزب الشيوعي. لماذا؟ أن الحزب الشيوعي ليس عن عقيدة أيها الأخوة والأخوات، فإن عقيدة أحمد مصالي الحاج والمجموعة التي معه كانت الإسلام فقط لا غير، ما عندهم غير الإسلام، بدليل أن حتى الملصقات لعضوية الحزب كانت تحمل آيات قرآنية، وتوجه الحزب كله إسلامي. وأنا ممكن أقرأ عليكم مقاطع من البيان الذي نشره الحزب آنذاك كله آيات وأحاديث وحب للإسلام وتنويه به، ما يمكن أن يكونوا شيوعيين عقيدة، مستحيل، بل كانوا يتوسلون بالحزب الشيوعي ليجعلوه ذريعة للوصول إلى التنظيمات العمالية المختلفة في العالم، هذا أولا، الوصول إلى الدول المعسكر الشيوعي، ما أستطيع أن أقول دول المعسكر الشيوعي آنذاك، لكن بدايات الفلك الشيوعي. قضية فرنسا أجدت تعاطف، هناك تعاطف عام من الدول الغربية مع فرنسا، وعدم رغبة الدول الغربية المستعمرة لكثير من بلدان العالم آنذاك بتحريك القضية الجزائرية أن فيها ضررا على مستخرباتهم أو مستعمراتهم، المهم، فما كانوا يجدون فرصة إلا عن طريق حزب الشيوعي هذا. لكن ثبت أن الحزب الشيوعي الفرنسي كان في الحقيقة حزبا منسقا تماما مع فرنسا، وأنه كان من أغراض احتواء نجم شمال إفريقيا، احتواؤه حتى لا يخرج عن المسار الذي تريده فرنسا له. والدليل أن حزب شمال إفريقيا كان مقره ومقر الحزب الشيوعي الفرنسي، ما كان هناك مقر آخر لقلة الأموال لابتداء الحركة آنذاك. لكن عندما قرروا أن يكون لهم مقر خاص بهم منفصل عن الحزب الشيوعي الفرنسي، وأيضا عندما قرروا ذلك، عندما في مؤتمر ظهر بوضوح توجه نجم شمال إفريقيا مما أثار حزن واستياء الحزب الشيوعي الفرنسي، أعلنت فرنسا حل نجم شمال إفريقيا سنة 1929، مما يدل على نوع من التواصل بين الحزب الشيوعي الفرنسي وبين فرنسا. ونحن نعلم أن هذه الأحزاب الشيوعية لا دين لها طبعا ولا مبادئ لها، إنما هي قضايا مصالح وقضايا تنسيقات وترتيبات، فمن السهولة المكان أن يبيعوا أي شخص وأن يبيعوا أي جمعية أخرى التحقت بهم واتصلت بهم إذا كان ذلك سيدور بمصالح بلادهم. وهذا الذي حدث، هذا الذي حدث، حتى أن حزب الشيوعي الإسرائيلي خان الفلسطينيين وقضية فلسطينية في مواطن كثيرة وهو يزعم أنه ينصرها. يعني الشيوعيون لا دين لهم، وقوم أصحاب مصالح وليسوا أصحاب مبادئ. هنا مصالي في الحقيقة وحزبه استفادوا من الطريقة الشيوعية في التنظيم، لأن الطريقة كانت غير معروفة عند العرب آنذاك في بدايات وعيهم السياسي واتصالهم بالغرب والشرق. واستفادوا من أمير خالد الجزائري تكأة تاريخية، اسما لامعا تاريخيا، واستفادوا طبعا وكانوا مسلمين وكانت عقيدتهم الإسلام، فقام حزبهم على الإسلام. أنا ما أستطيع أن أقول يعني الإسلام الواعي الحركي الذي عرف فيما بعد، لا، لكن على الأقل هو العقيدة الإسلامية لا شك في ذلك ولا ريب، ما كان عندهم عقيدة أخرى إطلاقا، ما كانوا يرغبون في أي شيء آخر سوى الإسلام، هذا أمر لا بد أن نفهمه. استفادوا من قوانين فرنسية، قوانين النقابات والأحزاب السياسية، فأنشأوا النقابة ثم أنشأوا الحزب السياسي، وكان ذكاء منهم في استغلال الأوضاع. هنا مؤتمر جرى، أنا في الحقيقة أحب أن أذكره أنه مهم ومهم جدا. أولا أريد أن أذكر مبادئ هذا الحزب. أولا إلغاء قانون الأنديجينا، القانون الأهالي، وحدثتكم عن فظاعته في الأسبوع في الحلقة الماضية. حق الانتخاب والترشيح في جميع المجالس ومن بين البرلمان الفرنسي بمساواة مع غيرهم. إلغاء تام لجميع القوانين الاستثنائية والمحاكم الزجرية. تجنيد نفس الحقوق مع الفرنسيين. أيضا التطبيق التام لقانون التعليم الإجباري مع حرية التعليم لجميع الأهالي، حرية الصحافة، تطبيق قانون فصل الدين عن الدولة فيما يخص الدين الإسلامي، وليس فصل الدين عن الدولة كما يقول العلمانيون اليوم، لا، هم قصدهم فصل الدين عن الدولة هو أن فرنسا لا تعود تتحكم في الدين الإسلامي في الجزائر وتعطي الحرية لأهل الجزائر أن يفعلوا ما شاءوا في دينهم. تطبيق قوانين اجتماعية على الأهالي، الحرية التامة للسفر أهالي إلى فرنسا أو إلى الخارج بغير إجراءات استثنائية، كلام كثير. بعد ذلك أضيفت قوانين أخرى لحزب نجم شمال إفريقيا، وهنا يبدأ المنعطف الخطير في مسار الحزب. الاستقلال التام للجزائر، الجلاء التام لجيوش الاحتلال، إنشاء جيش وطني، حكومة وطنية ثورية، جمعية دستورية منتخبة، اعتبار اللغة العربية لغة رسمية، إرجاع جميع الأملاك التي اغتصبت إلى الجزائريين، تأميم كبريات الأملاك التي استولى عليها إقطاعيون، مجانية التعليم، اعتراف الدولة بالحق النقابي واتحاد العمال وحق الإضراب إلى آخره. هذا كله أدى إلى نوع من تضايق كبير حتى على مستوى الحزب، الحزب الشيوعي الفرنسي تضايق جدا من هذه المطالب كما قلت لكم، وأصبحت القضية قضية تحدي. لذلك هذا الحزب حل سنة 1929، وبعد ذلك بعد حل مباشرة ظهر تحت اسم نجم شمال إفريقيا المجيد، أضاف كلمة المجيد، وبدأ يعمل أيضا مرة أخرى إلى أن حل تماما سنة 1937، وحل محله حزب الشعب الجزائري الذي أنشاه أيضا مصالي الحاج. مصالي الحاج وعد أبا للوطنية الجزائرية القائمة على الإسلام، وهو أب روحي لكل التحركات السياسية التي جرت بعد ذلك. هذه كلمة حق في مصالي الحاج، وسهل التفصيل عنه إن شاء الله تعالى فيما بعد. مصالي الحزب نجم شمال إفريقيا المجيد حضر المؤتمر الإسلامي الكبير الذي جرى في الجزائر سنة 1936. هذا المؤتمر الذي ضم جميع علماء المسلمين وضم الحزب الشيوعي وضم يعني مهم، حضر بدون يدعى، حضر من فرنسا ودخل الملعب البلدي الذي أقيم فيه المؤتمر، وخطب خطبة حماسية في الجزائريين، ونادى بعكس مبادئ المؤتمر. مبادئ المؤتمر كانت تنادي بشيء من التنسيق مع فرنسا والتبعية لفرنسا، ورفض تماما وقال أرضنا ليست للبيع، ونادى جماهير وحث على التحاق بحزب نجم شمال إفريقيا، وتحمست الجماهير، كان يبدو أنه كان خطيبا مقنعا، تحمست الجماهير حملته على أعناقها، طافت به الأرض الملعب وبشعارات وطنية وإسلامية. هذا كله من أعماله رحمة الله تعالى عليه، رجل في الحقيقة متحرك، حرك الركود الجزائري الذي كان آنذاك في الساحة الجزائرية. كان هناك ركود كبير في الساحة الجزائرية والساحة العالمية لقضية الجزائر، استطاع حركة تحريكا رائعا هذا الرجل، واستطاع يكون حلقة وصل ما بين الركود الكبير الذي جرى بعد حركة الأمير خالد وما بين التنظيمات السياسية التي أنشئت بعد ذلك في الجزائر. حكم عليه بالسجن سنة نافذة مع الشغل 1934، خرج بعدها إلى سويسرا. هنا الخروج أتاح له أن يحتك لأول مرة بشخصيات عربية وإسلامية مثل شكيب أرسلان، رياض الصلح، هاشم الأتاسي. هؤلاء وغيرهم كانوا مكونين الوفد السوري الذي ذهب لمطالبة فرنسا برفع الوصاية عن بلاد الشام. رياض الصلح وهاشم الأتاسي وشكيب أرسلان كلهم زعماء كبار وكلهم من أصحاب الوزن الثقيل في زمانه من صح التعبير، لكن التوجه الإسلامي كان لشكيب أرسلان كان واضحا، بينما هاشم الأتاسي كان توجه العروبي إن صح التعبير، توجه العروبي القومي غير قائم على الإسلام. هذا أتاح لمصالي أن يحتك بهذه الفئة، وبالذات شكيب أرسلان الذي شد على يديه وسانده، بل تعدى ذلك لأن أخذه معه إلى المؤتمر الإسلامي الأوروبي ليعرض قضيته، حتى أن فرنسا غضبت وهددت الأمير، فرد أمير بحدة وكان حادا قويا شكيب أرسلان أنه هو عربي مسلم له أن يتصل بمن شاء وليس لأحد أن يحدد له بمن يتصل أو بمن لا يتصل. وأخذ معه مصاري الحاج ومجموعته وذهبوا إلى المؤتمر الإسلامي الأوروبي وعرضوا قضية الجزائر، وكانت تحركا كبيرا جدا في الحقيقة آنذاك. نحن نعد اليوم ربما شيئا يسيرا وأمرا سهلا، لكن آنذاك كان فرضا لقضية الجزائرية على المحافل الدولية، وكانت فرنسا تحرص حرصا تاما على ألا تخرج قضية الجزائر المحافل الدولية وأن تظل قضية داخلية فرنسية، أن يتفردوا يعني بالجزائريين وسموهم سوء العذاب بدون أن يراجعهم أحد ولا أن يوقفهم أحد، لا شك في هذا. هذا يعني في الحقيقة أيضا جرى مؤتمر في بروكسل مهم جدا سنة 1927. هذا المؤتمر الذي جرى في بروكسل كان أول انطلاقة إن صح التعبير، هو كان يسمى المؤتمر المناهض للإمبريالية العالمية فبراير سنة 1927 في بروكسل، كان أول مؤتمر تطرح فيه قضية الجزائر بهذه الجرأة. ولعلمكم أيها الإخوة والأخوات إن مصالي الحاج انفرد بأن كان أول شخص جزائري يخرج بقضية الجزائر إلى العالم وينادي بوضوح بالاستقلال التام للجزائر. الأمير خالد كان قبله ولا شك، لكن الأمير خالد ما نادى بهذا الوضوح، إنما كان لبقا وحاول أن يلفق موقفا بحيث لا يغضب الفرنسيين ويكون فيه انفراج للجزائريين، بينما مصاي الحاج أعلن وبقوة الاستقلال التام للجزائر عن فرنسا. هذا أمر يعني يعد له ومن مفاخره أنه أول من نادى بذلك المحافل الدولية. هذا المؤتمر الذي صار سنة 1927 ضد الإمبريالية العالمية يعني ضد الاستعمار ضمن وفد الحزب الشيوعي الفرنسي، ما كان يذهب مستقلا لا شك، ذهب ضمن وفد الحزب الشيوعي الفرنسي قبل القطيعة التي جرت. كانت مشاركته في المؤتمر فرصة عظيمة أولا لاقتحام المجتمعات الدولية وتدرب على مخالطتها ومعرفة أوضاعها، وما كان لهم عند بذلك مجموعة من العمال السياسيين وعيهم محدود ثقافتهم محدودة، أيضا للتعريف بقضية شمال إفريقيا ككل والأمانة أيضا والإنصاف وللتاريخ، إن الرجل ما كان فقط يتحدث عن الجزائر بل كان يتحدث عن قضية شمال إفريقيا ككل، بل إن هنالك مظاهرة كبيرة جرت في باريس بقيادة مصالح الحاج كانت تنادي بالتحرير الكامل للدول العربية، وهناك نص في المظاهرة حرر الشعب السوري هكذا يعني الشعب الشامي من السيطرة الفرنسية، حرر الشعب شمال إفريقيا وهكذا. فالرجل كان حسه متقدما جدا أنا ذاك لا شك. طرح القضية الجزائرية استطاع طرحها كقضية دولية وليست قضية داخلية فقط كما كانت تريد فرنسا. اغتنام الفرصة الملائمة أنا ذاك، كان المسرح الدولي إن صح التعبير يسير بقوة نحو التحرر وانطلاقة الشعوب واستقلال الشعوب، يعني كانت نغمة سائدة أنا ذاك إن صح التعبير. فهو وافق بسفر ذلك إلى مؤتمر بروكسل، وافق الاتجاهات الدولية السائدة آنذاك، واستطاع أن يستفيد منها استفادة ذكية في الحقيقة، وألقى كلمة أمام مؤتمرين قدم فيه عرضا وافيا وجردا كاملا لأعمال المستخرب الفرنسي في شمال إفريقيا بوجه عام وفي الجزائر بوجه خاص، واستمع إليه الحاضرون باهتمام، خاصا موضوع الاستقلال التام للجزائر وانسحاب قوات الاحتلال من الجزائر وتقرير المصير للشعب الجزائري. وأثارت هذه المطالب طبعا حفيظة أعضاء الشعب حزب الشيوعي الفرنسي.